بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نتكلم بإذن الله تعالى بحسب الاستطاعة. الأحبال الصوتية يعني فيها نوع من الإجهاد بسبب البرد، ولكن يعني نعمل بما لا يدرك كله، لا يدرك جله بإذن الله تعالى. فنبدأ بالتفسير اليوم، وكنا قد وقفنا عند تفسير قوله سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في مجلس اتعق، بعكس ما لو بعنا مثلا جنيهات بجنيهات، لابد من تماثل تساوي وتقابض في مجلس التعاقد. ولذلك لما ظهرت على سبيل المثال الأمثلة كثيرة، وأنا تعرضت للموضوع في خطبة الجمعة وبعد الخطبة، لما ظهرت العملة فئة 100 جنيه هذه، ما الذي كان يفعله البعض؟ كان يبيع 101 فكة كما يقولون بمئة جنيه مجمدة. هذا لا يحل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنيات هذه علة ثمنية فيها موجودة، جنس ربوي، جنس ربوي، هذا من جهة. وبالتالي فإذا ما اتحد الصنف والعلة وجد شرطين في المسألة: تقابض في مجلس التعاقد هات وخد، وفي ذات الوقت أيضا لابد من تساوي. نفس القضية في الذهب والفضة، بمعنى ما يحل لك أن تبيع مثلا جرام ذهب عيار 24 بجرامين عيار 14 أو 18، هذا لا يحل. هذا تقول ده عيار عالي والثاني عيار منخفض حتى ولو، تقول ده الأول مكسور والثاني سليم وصحيح جديد حتى ولو كان، لابد من تساوي وتقابض في مجلس التعاقد. ولذلك بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، والفرق بين الحلال وبين الحرام شعرة شعرة. تقول ده الأول قديم والثاني جديد، جرام بجرام هات وخد. ستقول لي كيف؟ المسألة سهلة يسيرة، بيع الأول اقبض ثمنه ثم بعد ذلك اشتري ما شئت من ذهب جديد، هذا هو المخرج. تقول المخرج سهل يسير، أي والله ما هو هذه المسألة. أنت عبد الله تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مسائل كثيرة ولكن ليس هذا هو موضوع الحديث اليوم. فكما ذكرنا المئة جنيه هذه بمئة هتخد، ها لو قلت مئة بمئة واحد أقول لك ربا، لا يجوز. تقول لي هذه مجمدة وأنا محتاج للعملات المجمدة وعندي ملايين، حتى ولو كان، حتى ولو كان، أنت عبد لله، يعني احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. نعود للمسألة. كما ذكرنا كان بيطلق على الصرف وصف السوق السوداء، في ذات الوقت كانت ربويات منتشرة وما زالت وما زالت، وكأن ربويات سوق بيضاء وبيع الريالات بالجنيات سوق سوداء. هذا والله عكس، هذا تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم الله. طب والجهل مصيبة، يعني في أحسن الأحوال تقول جهلاء، ده في أحسن الأحوال، وإلا فسيئها أشد وأنكى وأمر أن تتعدى، أن تشرع أنت مع الله. يقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأحيانا بتتسرب الشبهات حتى لنفوسنا، وقد يكون فيها حظ ونصيب كما ذكرنا مما كان عليه يهود. ما الذي حدث بيهود لأن يحرموا مثل الحلال الطيبات؟ نوع من التشدد، إظهار للورع، شددوا فشدد الله عليهم كما يقول ابن عباس رضوان الله عليهما. وفينا حظ ونصيب خصوصا في قطاع المتدينين الملتزمين. أنت قد تحرم أيضا المشروب الفلاني، المأكول العلاني، وتسأل لماذا حرمت؟ فلان حلل المادة الفلانية وأنت لا تدري ما اسمه ولا رسمه أو إظهار لورع، والله الورع أن تمتنع فقط، لا أن تحرم الحلال، امتنع. قل مثلا أنا لا أكل الشيء الفلاني، لا أشرب الشيء العلاني، هذه بلا شك فيها فرق بين أن تقول أنا نفسي تعاف المشروب الفلاني وبين أن تقول للبشر هو حرام، هذا خطر كبير. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلابد من حيطة وحذر، لابد من حيطة وحذر في هذه المسألة. الورع من الدين، والورع ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، كما قال أبو حازم الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك ودامك في الحق سواء. فليس الزهد ولا الورع بتحريم الحلال ولا بتحريم الطيبات. يعني أنت عبد الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه المسألة لابد من الحيطة فيها كما ذكرنا. وكانت يهود قد شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم شابه مشركي قريش في تحريمهم الحلال وفي تحليلهم الحرام. الناس قد تكون على العكس والنقيض منا، بمعنى من السهل اليسير أن يتعدوا الحرام، تبرج وغير تبرج وتعطي خمر ومخدرات، أنت لست بهذا الوصف. الشيطان عندما يداخلنا يداخلنا من مداخل التشدد، بمعنى تحرم أنت الطيبات، تحرم مأكولات على البشر، تحرم مشروبات على البشر، هذا هو شأنك في هذه القضية. وهذا الشأن أخطر من تحليل الحرام، هذا الشأن أخطر من تحليل الحرام. فوجب علينا أن ننتبه، أن نفوت الفرصة على وساوس الشياطين الإنس والجن، وإلا فالشيطان قطع عهدا على نفسه لاتخذن من العباد نصيبا مفروضا. يقول سبحانه وما ظلمناهم، أي في تحريم ما حرمنا على يهود ما كان ظلما لهم، ولكن ظلموا أنفسهم. وقال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لما ظلموا أنفسهم بالتعدي بالتشريع مع الله تبارك وتعالى حرمنا عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم. فالواجب علينا كما ذكرنا أن نحذر وساوس شياطين الإنس والجن، وأن نحذر يعني مسالك يهود ونصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فانظر للواقع كما ذكرنا، تجد طوائف من البشر ده تعالى حتى للصوفية وغير الصوفية، ما هو لهم حظ ونصيب كبير مما عليه أهل الكتاب. المنع من الزواج مثلا، إظهار للتعبد ونحن. لماذا تحرم الزواج أنت على مريدين ولا غير مريدين؟ لماذا تحرم مثلا الطيبات على البشر حتى لو امتنعت أنت زهدا فيها أو عنها؟ ما تمنعها من الخلق؟ هذه طيبات أحلت، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. وقضية التحليل والتحريم ما تقتصر على حاكم مثلا حتى نقول الحكام بيشرعوا مع الله، لا، تتعدى الحكام إلى غيرهم. الحاكم والمحكوم يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رب العزة جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرمة، والعباد يدورون بين فضل وعدل. فالعقوبة التي نزلت على بني إسرائيل كانت عدلا من الله تبارك وتعالى، لا ظلم فيها، لا ظلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى من يدخل النار يدخلها بعدل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يظلمون. قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء، السوء هنا قال ابن عباس المقصود به الشرك، هذه مسألة. وقال أيضا كل عامل بالسوء فهو جاهل حين عمله، فهو وقال من جهالته عمل السوء، إن لو كان عالما لم تنع. ربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكلما تمكنت معاني العلم من النفس كلما كانت الإنابة أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، لما قيل للإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله، هذا هو العالم بحق، عنده خشية في كل شيء، له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أعلمكم بالله وأخشاكم أو أتقاكم له أنا. لما اكتملت معاني العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت معاني الخشية، اكتملت ولذلك أيضا في حديث حذيفة رضوان الله عليه إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم قال فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس قال الخشية، فسمى الخشية علم، سمى الخشية علم. كلما توفرت معاني العلم بالله وبدين الله وبأسماء وصفاته سبحانه كلما تمكنت معاني الخشية ومعاني الخوف من الله جل وعلا. ولذلك أعلم الخلق بالله هو أكثرهم له خشية، وهذا وصف نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. تقل معاني العلم النافع تكون الجرأة، تكون وتكون تلاعب وساوس الشياطين بالبشر. ما أيسر أن يملي الإنسان حتى على العابد، الشيطان يملي وساوس على العابد، عابد صيام نهار وقيام ليل ولكن ما فيش علم، حيلبس عليه، حيفتنى حيفتنى. مسألة وقت، مسألة لما تنظر في قصة برصيص العابد، قصة بلعم ابن باعوراء، مداخلة الشيطان للنفس سهلة سهلة، ما حرصي على الخير والبر والنوايا الطيبة موجودة عندنا وعند الخلق، ولكن لا تكفي، لابد من صحة العمل، لابد من علم نافع حتى تستعصي على وساوس شياطين الإنس والجن. وإلا فما أيسر كما ذكرنا أن تزل الأقدام بسبب الجهالة، وتعالهت معظم النار أو أهل النار ممن حسنت نوايا، نوايا طيبة جدا، النوايا نفسي أعمل ونفسي أكون. تعال الناس اللي بتاكل بالريبة، ما هذا كنت أحكيه أنا في خطبة الجمعة، كان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق ويضرب بعصاه من لم يتعلم فقه البيوع، يقول ستأكل بالريبة، وأنا أقسم لك بالله قد تقول أنت والله لا ده أنا لست ببيع، لا ده أنا لست بتاجر، أنت تبيع وتشتري، صحيح أنت لست بتاجر ولكن أنت ممن يبيع ويشتري، الرجل والمرأة والكبير والصغير، فتعلم، تعلم فقه البيوع، حتأكل بالريبة صحيح والله نيتك طيبة جدا، أنت تريد أن تعيش بالحلال ولقمة العيش الحلال تشتهيها وتتمناها، ولا يمكن أن تشتري على حرام، صحيح هذا في الجملة، ولكن تعال ادخل في السوق وبيع واشتري، بيع العينة التقسيط، وتجد نسبة غرام التأخير، كل بيشتري بتقسيط وغرام التأخير، سيارات ده أنا، التليفونات ما تدري إيه المضاد اللي كل يوم والتاني بتظهر، يبدو شراء السيارات على أشد بالتقسيط، بالتقسيط، ولا بد من شرط رغم أنهم زادوا عليه، يقولون له إن لم تدفع القسط غرام التأخير، هات الفيزا هذه التي انتشرت واستاشرت، يقولون خذها واقترض في بحر 40 يوم ترد مثلا المبلغ، إن لم تستطع زدنا عليك.
ده ما يختلف على أن هذه الصورة صورة ربوية، هي ربا الجاهلية، ربا النسيئة، ربا ما كان الواحد بيقرض الآخر، وإذا حان الأجل يقول له إما أن تدفع وإما أن تربي وإما أن تربي. فهل النية الطيبة شفعت لك بيع الشيكات على أشد البعض مليء وأنت كنت ستتحصل على الشيك بعد سنة، يقول لك خذ الشيك بألف، خذ 700 800 واعطني الشيك، ده فلوس بفلوس، الشيك في مقابل العملة الغائبة. ما الذي تعلم؟ ما ده أنا لو حكيت لك حتجد الكل متورط، انظر حتجد، لا أقول حتى 90%، حتجد الكل متورط في صورة أو أخرى، وخطوراته كبيرة جدا. يعدلهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم كما ورد في الخبر أشد عند الله من 36 زانية. فهل النية الطيبة أغنت عن صاحبها من الله شيئا؟ أبدا. لابد من صحة العمل، نية وصحة، لابد من تعلم، لابد من تفقه في دين الله. كما ذكرت ده أنا حكايت عشرات الصور على سبيل الإجمال، عنوان وراء عنوان وعنوان وراء عنوان، خطبة الجمعة ما تحتمل أن أمسك أنا مسألة وأفصل فيها عناوين، كنت أذكر عناوين، تقول 100 عنوان ربوي، إن لم تتلبس بهذه تلبست بتلك. فكان لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب، ولابد من مبادرة. تأخير التوبة ذنب، يجب التوبة منه. رحمة الله أن فتح لنا أبواب الرجاء. تقول حتى لمن عمل الشرك، ما هو السوء هنا تفسيره بالشرك. وانظروا بعض الجهال أشباه الخوارج أحيانا يتناولون نصوص كهذه النصوص يكفرون بسببها، وقد يكون السوء الوارد يفسرونه بالسيئات، مثلا يفسرونه بالسيئات ويكفرون على مقتضى ذلك بالكبيرة. لا، ده السوء الوارد، السوء الوارد بمعنى الشرك، بمعنى الشرك. والخوارج عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، فطبقوها على المسلمين. صحيح المسلم لابد أن يحذر الشرك فما دون ذلك، وشأنه أن يعظم حرمات الله، هذا شأن المؤمن، يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. أما المنافق فيرى ذنوبه وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال بي هكذا وهكذا، أي بكل تراخي وبكل استهتار وإهمال. يقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. عادة المفسرين أن يمروا على مثل هذه الآيات البينات تقريبا وبدون تفسير، ولو فسروا يفسرون كلمة كلمة ومعناها فقط، وهذا نافع ومفيد في حد ذاته. يفعلون ويصنعون هذا الصنيع لأنهم سبق أن تكلموا بالتفصيل في السور والآيات المشابهة قبل ذلك. معنى التوبة فصلوا الحديث فيه، معنى السوء والشرك وكيف تكون التوبة فصلوا الكلام. فعندما يمرون على الآية انظر يتناولون الكلمة ومعناها فقط، وهذا قامت عليه تفاسير، تفسير الجلالين ونحو ذلك، مختصر الطبري معناه الكلمة ومعناه الشيخ، تفسير الشيخ محمد حسنين المخلوف مفتي ديار المصرية الأسبق، كلمة ومعناه مفيد ونافع وصالح لطائفة من البشر. وفي تفاسير كما ذكرنا مطولة فيها إسهاب فيها، ولكل مقام مقال، ولا تعتب ولا تعترض، هذا يصلح لطائفة وهذا يصلح لطائفة أخرى، هذا يصلح لك في مرحلة من المراحل، وهذا يصلح لك في مرحلة أخرى. فلهذا قد يكون منهجنا، بمعنى أن الجلسة الآن والدرس عبارة عن كلمة ومعناها، بحيث نختم المصحف نقول في بحر أشهر، في بحر سنة، انظر وإلى فولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. يعني منذ حوالي 30 سنة تقريبا وأنا ما زلت في هذا الموضع، انظر منذ حوالي 30 سنة تقريبا ولله الحمد. ما الذي يحدث؟ نوع من الإسهاب، نوع من التطويل. صحيح الدرس لا نستغرق في التفسير، نعلق على مسألة، نجيب على بعض الأسئلة ونتناول التفسير، فهذه صورة، هذه صورة لا تنم أبدا عن حلفات ذا، لا أبدا. هذا شأن علماء، هذا عالم وذاك أيضا عالم، وهذا بمقدوري أن يسهب والثاني بمقدوري أن يختصر، والثاني بمقدوره أن يختصر. يقول سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب إلى ملة إبراهيم، إلى ملة إبراهيم. لماذا؟ لأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان بمنزلة الأب بالنسبة للعرب، وهو بني البيت، هو الذي بنى الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والكعبة بها عزهم، بها فخارهم، انظر بها مجدهم، وكانت العرب بتلتف حول قريش ويزعمون لهم، لهم سيادة، لهم ريادة على بقية العرب. بسبب ماذا؟ وجود الكعبة والنسب الشريف، والنسب الشريف. معنى إن إبراهيم كان الأمة هو الجامع للخير، هو الجامع للخير، توافر الصفات والمؤهلات وجدت في نبي الله إبراهيم. كان الإمام مالك يقول: بلغني أن ابن مسعود قال: يرحم الله معاذا كان أمة قانتة، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم. يعني وكأن البعض، لا أقول اعترض، يعني وكأن ابن مسعود توهم أمرا فراجعه البعض في ذلك، فقالوا له: هذا وصف نبي الله إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف. فقال ابن مسعود: إن الأمة الذي يعلم الناس الخير، وإن القانت هو المطيع. وكأن كل مطيع وكل من يعلم الناس الخير له حظه ونصيبه مما كان عليه نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فقد تكون صورة في التمام والكمال، وبعد ذلك تأتي التفاوتات، تأتي مثلا مسألة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقول: كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله، وبحسب إيمانه وتقواه، بحسب ولايته لله جل وعلا. فالولاية ما تقتصر على مثل السيد البدوي وأبو العباس المرسي وإبراهيم الدسوقي، لا طبعا، حتى لو كانوا أولياء، حتى لو كانوا، وإلا فعلم ذلك والله عند الله لا نادر على أي شيء ماتوا، إنما الأعمال بالخواتيم. ولكن الدعاءات، وحتى لو قطعنا بخواتيمهم، لا صح أن نصرف لهم العبادة من دون الله، لا يجوز أبدا هذا الغلو. ولكن اترك هؤلاء وانتقل لمن هو مقطوع له بالولاية. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء، سيد الأولياء، على رغم طبعا أنف الصوفية، الصوفية بتعتبر السيد البدوي سيد الأولياء. وفي السماء الرابعة الشعراني جعلوا في السماء الرابعة، في السماء، فالله ادعاءات وصور غلو لا حد له ولا مبرر ولا مستند لها أبدا أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بولايته، أبو بكر مقطوع بولايته، عمر، عثمان، علي، الصحابة، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، فمعنى الإيمان والتقوى ثابت لهؤلاء الأفاضل. هل الولاية قصيرة عليهم؟ لا أبدا، تتعداهم حتى لبعض الأحياء ممن كان مؤمنا تقيا. لما تأتي لأشباهنا ولأمثالنا، لو كان الإيمان صادق وراسخ وفيه تقوى لله تبارك وتعالى، فلك حظك ونصيبك من هذه الولاية، ولكن حترتقي مثلا لما كان عليه الأنبياء والمرسلين؟ أبدا، ده لا يمكن. هذا اصطفاء، هذا اجتباء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، من كل كما قال بعض العلماء. انظر، إذن لك ولاية، ولكن لست أنت كالصحابة الكرام. أنت تحاول التشبه بهم والتشبه بالصالحين صلاح، ولكن البون شاسع، الفارق كبير، كالفارق بين الثرى والثريا، كالفارق بين السماء والأرض. فالولاية ما تقتصر على الأموات فحسب، لا تتعداهم إلى غيرهم. وكذلك الأمر بالنسبة للأمة هو الجامع لمعاني الخير. قد يتوافر هذا الوصف في بعض الأشخاص، ولكن هل حيرتقي إلى المنزلة التي بلغها نبي الله إبراهيم؟ بالقطع لا، في فرق، في فرق. فمعاذ بن جبل كان أمة، لماذا؟ لأنه كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله تبارك. ومات معاذ بن جبل رضوان الله عليه تقول في الأربعينيات الأولى، أو لم يتجاوز الأربعين من عمره، هذا هو العمر الذي بلغه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. تقول ما شاء الله، كانوا فوارس، روبان بالليل، فرسان بالنهار، هم سادة القادات وقادة السادات رضوان الله عليهم أجمعين. رجولة مبكرة فذة، يعني أن يصل الإنسان لمرحلة الأربعينيات مات فيها في طعن الشام رضوان الله عليه، وهو بهذه المنزلة، بهذه الدرجة، لله في سبحانه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكان نبي الله إبراهيم شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. والأنعم جمع نعمة، جمع نعمة. قال اجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، فالفضل كله بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم وأجل نعم الله علينا نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة التوفيق. والله أنا أقرأ وأطالع وأتعجب بشدة، ما زال عندي قدر من الخيالية، قدر من الخيالية، لا أكاد أصدق نفسي والله عندما أشاهد مثلا ملحدا زنديقا، عندما أشاهد صور الخبل، صور الخبل التي عليها بعض البشر، حياتهم تقول ضياع، ضياع في ضياع، لا يحسنون قولا ولا فعلا، حياة عبارة عن أكل وشرب ونوم. حتى خذ الدرس، ده ما من يوم يمر علينا إلا وتجد فيه حوادث، عظات وعبر، يعني تفتح الأعين العمي. أي والله تستبصر، المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. أن تخالف مقتضى العقل والفطرة والشريعة، ده أي خبل هذا؟ أقرأ وأطالع أنا ما يقولونه، والأصوات العالية، والحرص على دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، وإضاعة الأعمار في اشتراكية وديمقراطية، وهذا ملحد، وهذا شهوة في النساء، والثاني في جمع المال. تقول شغل خبل، شغل خبل. احمد الله على العافية، والله أن توفق وتسدد أنت لصلاة، لسنة تمتثلها، تصبح همتك في طاعة الله، يحزنك ويؤلقك أنك فرطت في طاعة كذا، أن نفسك ضعفت في مواجهة شهوة كذا، يؤلقك ذلك. والله أنت في نعمة تجل عن الوصف، لابد من تأدية شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أنتم فيه إن كانت المسألة والنعمة نعمة الستر كما يعبر البعض، يا والله الحمد والمنة كلكم في صحة في عافية، منكم جائع، بل كل والله الحمد حتى فيما يتعلق بالدنيا لا نقصان. تقول أتت بحذافيرها، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، وأتت الدنيا وهي راغمة. وحتى لو فاتك شيء من الدنيا وزخرفها وزينتها عندك من الإيمان ما يعوض، تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة. والله حتى لو نمت على الرصيف، لو نمت على الرصيف عندك من الإيمان واليقين ما يسلي هذه النفس. والنفوس إن لم تتسلى بمعاني الإيمان لا يمكن لها أن تشبع، لا يمكن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول سبحانه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وتعلمون أحوال مر بها لم تمنعه أبدا من أن يكون شاكرا لأنعم الله. سيترك هاجر ولده الوحيد إسماعيل، لم يلطم خدا، لم يشق جيبا، لم ينظر لنفسه على أنه قليل النعمة قليل الحظ، لا أبدا. هاترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هذا المكان القفر، انظر رزق بنبي الله إسماعيل وهو الابن البكر بعد أن بلغ من الكبر عتية تجاوز 100 مثلا. تقول سبحان الله لم يلطم خدا، لم يشق جيبا، لا أبدا، كان شاكرا لأنعم. لأعظم وأجل نعم الله على العبد هي نعمة الإسلام، نعمة التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالى. يقول شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. كل هي الولد الطيب، الولد الطيب هذه هي حسنة الدنيا، وقيل الثناء الحسن. كل الناس يثنون على نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه، حتى الملل يحرصون على الانتساب إليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فاليهود يحرصون على الانتساب لنبي الله إبراهيم، النصارى يحرصون على الانتساب لنبي الله إبراهيم، ولكن هذه ادعاءات تحتاج إلى واقع. يقال لأهلها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقيل وآتيناه في الدنيا حسنة هي النبوة، هي النبوة. وقيل الصلاة مقرونة بالصلاة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه في التشهد. وقيل إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولون صلوات الله وسلامه. وكل ذلك أعطاه ربنا تبارك وتعالى وزاده صلى الله عليه وسلم من ذريته كان النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية نبي الله إسحاق ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إبراهيم. كل الأنبياء بني إسرائيل، ما هو يعقوب هو المسمى بإسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، والابن البكر هو إسماعيل، لم يكن من ذريته إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أي فضل هذا، أي فضل هذا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 يعني، ومنهم ولد صالح يدعو له، يدعو. ناهيك أن نبي الله إبراهيم يذكر دائما في التشهد، نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه كما نصلي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وصف الخلة ثابتة لنبي الله إبراهيم، وهذه من أرفع المقامات، وهي ثابتة أيضا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي مع الصالحين، ولأنه كان في الدنيا أيضا مع الصالحين. ويحشر الإنسان أو يبعث الإنسان على ما مات عليه كان تدي حياة وسط الطيبين الصالحين، فيبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخاتم. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال ابن عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في مناسك الحج، في مناسك، والذي نادى في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى نبي الله إبراهيم في الناس بالحج وتجاوبت معه الأصداء، أتى الناس من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم وودوا لو بذلوا المهج. وتقول: أي نداء هذا؟ سبحان الله، لله في خلقه شؤون. نداء وسط الصخور، وسط الوحوش، ما الذي يسمع؟ إن عليك إلا البلاغ في هذا وغيره. لا تحسب المسائل حسابات مادية، ده أنا صوتي حيوصل لمين، لدنا مين اللي حيستجيب، لدنا حعمل إيه، ده في إعلام وإذاعة وتلفزيون وجرائد وألف واحد وواحد بيفسدوا، والإفساد وسريع، وطابور الشر والفساد طويل، والهدم سهل يسير والبناء صعب عيسير. كل ذلك ما يصلح معك حتى وإن وجد. إن عليك إلا البلاغ، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، إن الله يحفظ دينه، هذا دين هو دين الله. أنت أمرت بشيء امتثل، لا داعي للحسابات المادية والبعض يفزلكها، ده واحد زائد واحد حتى يسوي اثنين، أنا صوتي هيوصل لفين، لا ده أنا هقدم في مالطا. لا، خد الدرس، خد الدرس من الواقع. والله الحمد والمنة، أنا مستبشر والله، لا أبيع الوهم، لا شاهدت واقعا وأشاهد غيره. ورغم ما قلت لك الهدم سهل يسير وطابور الهدم طويل، كيف التزم الناس؟ كيف استجابوا؟ كيف استجابوا؟ كيف التزمت أنت رغم أن الهدم سهل؟ المغريات كثيرة جدا، العلماء يقولون ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نادى كيف نادى. فكيف التزمت أنت وسط هذا الرجاء؟ تقول يا سبحان الله، آية من آيات الله، الأمة بتنهض، بتستيقظ من جديد، طوفان تدين. والبعض لربما يتوهم من اسكندرية وأصل فيها دعوة وأصل، لا أبدا، على مستوى الدنيا، على مستوى الدنيا بأسرها يقظة تفوق الخيال، تعدت وتخطت كل الحسابات، تقول المستقبل للإسلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رغم التحديات والصحاب، وتتكلم على الغزو الفكري، وتتكلم على يهود وأمريكان، كل ذلك لابد وأن ينفذ فيه أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمة بتستيقظ من جديد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما عليك إلا أن تمتثل. نبي الله إبراهيم لما نادى في الناس بالحج، ما الذي يسمعه؟ تتخيل أنت إن هذا النداء الضعيف اللي هو للهمسة أقرب حتى تجاوب معه الأصداء، تعال أترك الحج أو أترك الحرم للخلق، أقسم لك بالله ملايين الملايين، الناس ودوا لو بذلوا مهج، لو صاروا على رؤوسي بلغة لبيت الله الحرام. إذا الهمسة هذا استجيب له؟ أي والله استجيب له. تقول حيسمع من؟ حيسمع الوحوش، حيسمع الجبال الصم. إن عليك إلا البلاغ، أنت عبد الله، من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. والله ههمس أنا في أذنك أو أنت حتهمس في أذني بالدعوة، لا بأس. ما ده انظر في بداية الدعوة، خباب بن الأرت أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الأذى هذا اللي لاحق خباب وغير خباب في الأيام الأولى ده كانت الآيات بتتنزل عليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. ضع نفسك مكان خباب، مكان خباب ابن الأرد، وأذى وعذاب وشدة وتنكيل، والواحد منا حتى ما يستطيع أن يفر بجلده، ما يستطيع أن يسلم نفسه، فضلا عن أن ينجي غيره من المؤمنين. وأحيانا كانت التعبيرات بتثور بنذبح ذبح النعاج ونذبح ذبح الخراف، لا بأس لا بأس، حالة استضعاف، ولكن عسى أن يأتي وقت. مكان خباب ابن الأرد، وأذى وعذاب وشدة وتنكيل، والواحد منا حتى ما يستطيع أن يفر بجلده، ما يستطيع أن يسلم نفسه، فضلا عن أن ينجي غيره من المؤمنين. وأحيانا كانت التعبيرات بتثور بنذبح ذبح النعاج ونذبح ذبح الخراف، لا بأس لا بأس، حالة استضعاف، ولكن عسى أن يأتي وقت يفتح فيه ربنا عليك، يجعل بينك وبين القوم فرجا وفتحا ومخراجا. وقد كان فتحت الدنيا وأقبل الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وكانت دعوة عالمية. ما الذي يصدق كما ذكرنا في اللحظات الأولى؟ وتخيل لو قلت لك المستقبل للإسلام، لربما تقول كيف ذلك، والكل منا الكل بيؤذى، وأنا ما أستطيع أن أهمس، وما أستطيع أن أفعل كذا وأطلق كذا من السنن. لا، استسلم استسلم، أنت تثق في خبر الصادق المصدوق، أنت تكذب الواقع إن خالف دين الله. طب تكذب حتى ما تشاهد، تقول آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. هذا هو شأن المسلم في تسليمه لحكم الله حتى وإن خالف الواقع الذي يعيش. فالأمور كل الأمور على ما عند ربك. يقول سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. كان هذا في الحج قيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة في حجة الوداع يقول: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قالت الطبري: أمر باتباعه في التبرؤ من الأوثان، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد من إحكام مفهوم الولاء والبراء، وإلا فهذا أصل عظيم في دين الله تبارك وتعالى. محبة المشركين تقول سورة، خصوصا موالاتهم ومناصرتهم على حساب المستضعفين من المسلمين، ده هذه ردة، ده هذه ردة كما ذكرنا. لابد من حيطة وحذر، وإلا فأن توالي أعداء الإسلام والمسلمين، أن تحب ما هم عليه من دين باطل، أن توليهم على ما هم عليه من كفر، فكل ذلك لا يحل في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع نبي الله إبراهيم في التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام، وسماكم المسلمين من قبل، وأمر باتباعه في جميع ملته، في جميع ملته، إلا ما أمر بتركه. وهذا طبعا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إذا خالفتنا، إذا يعني الضبط عندنا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة واحدة، شريعة تنوعت، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. ما من نبي إلا ودع أمته لعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. فأمرنا باتباع نبي الله إبراهيم في العقائد دون الفروع كما قال بعض العلماء. وتقسيمة العقيدة أو الفروع والأصول، أول من استحدثها كانت المعتزلة، ونقلها وتلقاها من تلقاها من الفقهاء في كتبهم، ولكن صارت ما من كتاب تقرأ فيه إلا وتقرأ كلمة الأصول وتقرأ كلمة الفروع. وهناك من فروع الشريعة ما هو ملتحق بالأصول كمسألة الصلاة، وهناك من مسائل الأصول أو العقيدة ما هو ملتحق بالفروع كمسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع نبي الله إبراهيم، ونبينا هو سيد الأنبياء والمرسلين، قالوا إذن يجوز اتباع الفاضل للمفضول، وهذا له شواهده. نبي الله عيسى إذا نزل آخر الزمان من السماء حكما عدلا مقسطا، حينزل شرقي دمشق بين مهرودتين، يكون المسلمون قد فتحوا بيت المقدس، تقدم إمامهم فيصلي خلفه المسيح، يتراجع إمام المسلمين قيل هو المهدي يومئذ، فيقول له المسيح تكرمة الله لهذه الأمة بعضكم لبعض إمام، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه منا من يصلي المسيح خلفه، أو منا أهل البيت من يصلي المسيح خلفه، وهو المهدي محمد ابن عبد الله هيصلي المسيح خلفه. من المتفق عليه أن المسيح أفضل من المهدي، حتى وإن كان ده مهدي ولكن المسيح أكثر مهدوية منه، ده أحد أولي العزم من الرسل. هذه مسألة فقهية، إذن يجوز للفضل أنه يصلي خلف المفضول؟ يجوز. تقول والله ده فلان حفظ القرآن وفلان أقل في الحفظ منه، لا بأس، تصح الصلاة، تصح الصلاة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل طبعا باتفاق، بل في هذه المسألة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، ونبي الله إبراهيم هو المفضول أعلى الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، يا صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه يوم القيامة. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل لف بهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده،